أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 744، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا تبرع شخص بقضاء ما فات عن الميت فهل يسقط ذلك عن الولي بحيث لا يجب على الولد الأكبر حينئذ أن يقضي ما فات أباه، أم أنه لا يسقط؟ وهكذا إذا افترضنا أن الولد الأكبر قد استأجر شخصا للقضاء عن الميت عن والده، فهل ذلك يوجب سقوط القضاء عن الولد الأكبر أم لا يسقط، بأن يقال أن التكليف متوجه إلى الولد الأكبر ويلزم أن يأتي بالعمل بنحو المباشرة فلا يسقط بتبرع غيره عنه بالقضاء عن الميت كما لا يسقط إذا استأجر شخصا آخر؟ الجواب سماحة السيد يقول يسقط الوجوب عن الولد الأكبر إذا تبرع شخص بالقضاء عن الميت أو استأجر شخص للقضاء عن الميت، سواء كان المستأجر هو نفس الولي أم شخص آخر استأجر من يقضي عن الميت. في الحالين يسقط الوجوب عن الميت عن الولي الولد الأكبر، فيما إذا فرض أن ذمة الميت قد فرغت مما وجب عليه، باعتبار أن ظاهر الأخبار وإن كان هو اعتبار المباشرة من الولي الولد الأكبر، ولكن حيث دلت الروايات على مشروعية القضاء والإتيان بالعبادة عن الأموات فذلك يكشف عن صحة التبرع عن الأموات. و حينئذ إذا تبرع شخص أو استأجر للقضاء عن الميت وفرغت ذمة الميت فلا موضوع للوجوب حينئذ، فإن الوجوب إنما يثبت على الولي الولد الأكبر على فرض اشتغال ذمة الميت. أما إذا فرغت ذمة الميت فحينئذ يسقط الوجوب عن الولد، والفراغ إنما يحصل إذا عمل الأجير لا بمجرد استيجاره، فعند إتمام عقد الإجارة هذا لا يوجب سقوط الوجوب عن الولي لعدم فراغ ذمة الميت، فإن ذمة الميت إنما تفرغ فيما إذا أتى الأجير أو المتبرع بالعمل لا بمجرد أن تبرع أو استأجر وإن لم يقضي بعده، ومن هنا بمجرد إجراء عقد الإجارة هذا لا يوجب فراغ ذمة الميت كما هو واضح، وبالتالي يبقى الوجوب متوجها إلى الولي ما لم يقضي المتبرع أو الأجير. لذا قال إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي، وكذا إذا استأجره الولي وقد عمل الأجير. مو للولي استأجر، أي واحد غير الولي، واحد من أولاد الميت يستأجر شخص يقضي عن أبي، فإذا قضى تفرغ ذمة الميت وبالتالي يسقط الوجوب عن الولي باعتبار أنه الأمر المتوجه إلى الولي مشروط باشتغال ذمة الميت. إذا فرغت الذمة بعد لا موضوع لذلك الأمر. قال: وأما إذا لم يعمل فلا يسقط عنه. ما لم تفرغ الذمة ذمة الميت لا يسقط الوجوب عن الولي، تبقى ذمة الولي الوالد الأكبر مشتغلة بوجوب القضاء عن أبيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا فرضنا أن الميت قد أوصى قبل موته، هو أوصى بأن يستأجر عنه لصلاته ولصومه، قال أجر واحد يقضى عنه الصلاة والصوم، وافترضنا أن الوصية نافذة شرعا، عنده أموال هم هو، وتنفذ من الثلث حينئذ. فهنا هل بمجرد الإيصاء يسقط الوجوب عن الولي، عن الولد الأكبر، أم نقول أن الوجوب لا يسقط إلا أن يأتي الأجير بالعمل حتى تفرغ ذمة الميت فيسقط الوجوب عن الولي؟ سماحة السيد يقول: في الوصية الأمر مختلف. في النقطة الأولى ذكرنا أن الأجير أو المتبرع ما لم يأتي بالعمل لا يسقط الوجوب عن الولي لاشتغال ذمة الميت، ذمة الميت لا زالت مشتغلة فيبقى الوجوب متوجه إلى الولد الأكبر. أما في الوصية الأمر مختلف، فإنه بمجرد أن يوصي الميت بالاستجار عنه بعد موته فيسقط الوجوب عن الولي حتى وإن لم يأتي الأجير بالعمل، حتى إذا لم يأتي به ما دام يوجد وصية فيسقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر. أتى الوصي، أتى الأجير عفوا الذي يستأجره الوصي، أتى بالعمل أو لم يأتي به، أتى به صحيحا أو وقع منه فاسدا، فليس المدار على فراغ ذمة الميت. حتى إذا لم تفرغ ذمة الميت يسقط الوجوب عن الولي ولا يجب عليه حينئذ أن يقضي ما فات أباه. ولعل النكتة في ذلك هو انصراف دليل وجوب القضاء الذي دل على أنه يقضي عنه أولى الناس بميراثه، هذا منصرف عن صورة الوصية أن هذا يقضي عنه أولى الناس بميراثه، هذا إذا لم تكن هنالك وصية. أما إذا كان يوجد وصية فحينئذ لا يجب على أولى الناس أن يقضي عنه، قد يدعى انصراف هذا الدليل. على هذه النكتة هي الفارق بين النقطتين. قال: ولو أوصى الميت بالاستجار عنه، يعني بحياته ميت يعني قبل أن يموت، استأجر وصى قال استأجر شخص يقضى عني صلاة وصومي بالاستجار عنه، وكانت الوصية نافذة شرعا، سقط عن الولي سواء أتم الاستيجار أو لم يتم الاستيجار، حتى إذا ما استأجر الوصي افترض ما استأجر يسقط الوجوب عن الولي. وإذا استأجر أتى الأجير بالعمل أو لم يأتي به، هم في الحالين يسقط الوجوب عن الولي. يعني بمجرد الإيصاء، يريد يقول سماحة السيد بمجرد الإيصاء يسقط الوجوب عن الولي لانصراف دليل وجوب القضاء، قضاء الولد الأكبر عن أبيه، هذا منصرف عن صورة الوصية، يعني إنما يجب القضاء إذا لم يكن وصية، أما مع وجود الوصية فلا يجب القضاء. قال: سواء أتم الاستيجار وأتى الأجير بالعمل صحيحا أم لا، يعني أم لم يتم الاستيجار أو تم الاستيجار ولكن لم يأتي بالعمل صحيحا أو أتى به صحيحا، في جميع هذه الحالات يسقط الوجوب عن الولي. مسألة 745 تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء. إذا شككنا أن الميت هل فاتته الصلاة والصوم حتى يجب على الولد الأكبر أن يقضي عنه أم لم يفته شيء، إنما يجب القضاء على الولد الأكبر إذا تحقق الموضوع وهو الفوت. أما إذا لم يفت الميت شيء والدك أن يصلي ويصوم ما مطلوب، واضح أنه لا يجب عليه القضاء. هنا في حال الشك ماذا يفعل الولد الأكبر؟ ماذا يجب عليه؟ سماح السيد يقول لا يجب عليه القضاء باعتبار جريان أصالة البراءة في حقه، فإن موضوع القضاء هو الفوت، وحيث نشك في تحقق الفوت فبالتالي نشك في أنه في صدق عنوان الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، عليه يعني نجزم باشتغال الذمة وأنه فاتته الصلاة والصيام. أما إذا شككنا حينئذ فنشك في أصل الوجوب، هل يجب أن يقضي الولد أو لا يجب القضاء عليه، هذا شك في أصل التكليف فتجري البراءة. قال إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء. النقطة الثانية، إذا علمنا أن الميت فاته صلاة أو صيام ولكن شككنا في مقداره، هل هو فاتته مثلا سنة أم فاتته سنتان، شك في المقدار في الأقل والأكثر، فهنا اللازم هو الإتيان بالأقل لأنه هو القدر المتيقن وما زاد مشكوك فتجر البراءة عنه. والعلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر هذا منحل كما تقدم، قلنا كل علم إجمالي يدور بين الأقل والأكثر هو منحل باعتبار أن الأقل هو قدر متيقن والزائد مشكوك فيكون مجرى للبراءة. إذا الزائد هو مشكوك بالشكل بدوي حقيقة، فإذا جرت البراءة في أحد أطرافه انحل العلم الإجمالي وبالتالي لا يجب الإتيان بأكثر من المتيقن وهو الأقل. قال وإذا شك في مقداره، يعني نعلم بالفوات ولكن نشك في مقدار الفائت، جاز له الاقتصار على الأقل. النقطة الثالثة، إذا علمنا بفوات الصلاة عن الميت ولكن شككنا هل قضى ما فاته قبل موته أو لم يقضه، هنا ما هو الحكم؟ سماحة السيد يقول يجب على الولي أن يقضي
الحمد لله
على الأحوال ثابكم الله، يجب عليه القضاء على الأحوال باعتبار جريان استصحاب عدم القضاء، فإننا نشك في أنه هل قضى ما فاته أو لا، سابقا هو لم يقضي والآن نشك فنستصحب عدم القضاء، ونتيجة هذا الاستصحاب هو تحقق عنوان الفوت، بالتالي يجب على الولد الأكبر أن يقضي على الأحواض. والاحتياط هو من جهة أن أصل القضاء على الولد الأكبر هو مبني على الاحتياط. قال وإذا علم بفوات شيء وشك في قضاء أبيه له فالأحوط وجوبا قضاؤه، قلنا للاستصحاب عدم القضاء، وهذا الاحتياط لأن أصل المسألة هي مبنية، مسألة قضاء الولد الأكبر هي مبنية على الاحتياط. مسألة 746. إذا لم يكن للميت ولي، ما عنده ولد أكبر، افترض عنده بس بنات، أو عنده أولاد ولكن حين الموت لم يكونوا بالغين مثلا، أو كانوا مجانين، أو عنده ولد أكبر وكان بالغ حين الموت ولكن كان لا يجب عليه القضاء عن أبيه من جهة أنه ما فات الأب كان بعمد، قدم إذا كان بعمد لا يجب القضاء، فهنا هل يجب إخراج الصلاة والصيام من أصل ماله، من أصل التركة، أم لا يجب ذلك على الورثة؟ وقع كلام بين الفقهاء في أن الواجبات البدنية كالصلاة والصيام هل تخرج من أصل التركة كالواجبات المالية، الخمس والزكاة؟ هذه لا أشكال في أن الخمس والزكاة تخرج من أصل التركة سواء أكو قصر أو لا يوجد قصر، المال جزء منه مثل الديون، هذا ليس ملكا للورثة وليس ملكا للميت، هذا ملك لأصحابه، أصحاب الدين، فجزء من المال لا ينتقل للورثة بل يبقى على ملك أصحابه، فالخمس والزكاة هذه لا إشكال في أنها تخرج من أصل التركة، وهكذا الحج أيضا دلت الروايات على أنه يخرج من أصل التركة، وإذا حصل تزاحم بين الدين وبين الحج وبين الخمس والزكاة فالذي يقدم هو الدين، وفي التزاحم بين الخمس والزكاة والحج أكو تفصيل قد سمحت السيد، بينما إذا كان المال متعلقا الخمس والزكاة متعلق بالعين أو إذا كان بالذمة متعلق يوجد تفصيل عند سماح السيد. أما الواجبات البدنية فهذه وقعت محلا للخلاف، بعض الفقهاء قال تخرج من أصل التركة باعتبارها دين، وكل دين هو يخرج من أصل التركة وهي دين لله عز وجل، وورد في الرواية أن دين الله أحق أن يقضى، ورد في بعض الروايات، فإذا كانت دينا أطلق على الصلاة والصيام أنها دين، فحينئذ تخرج من أصل التركة كسائر الديون. وأجاب السيد الخوئي وجملة من الفقهاء أجابوا عن هذا الدليل بأن صدق عنوان الدين على الصلاة والصيام هو أول الكلام، ومن قال أنها ديون؟ وحتى لو فرضنا أنها ديون، لو سلمنا أنها دين وصدق عليها عنوان الدين، لا يوجد دليل على أن كل دين هو يخرج من أصل التركة، وأن الدليل دل على أن الدين المالي هذا يخرج من أصل التركة، ديون الناس تخرج من أصل التركة، ديون مالية، لا كل دين يخرج من أصل التركة، وبالتالي لا يوجد دليل على لزوم إخراج الصلاة والصيام اللي هي الواجبات البدنية من أصل التركة، فعليه لا يجب حينئذ قضاؤها عن الميت إلا إذا كان قد أوصى فتدخل في الوصية حينئذ، والوصايا تخرج من الثلث، فيخرج له صلاة وصيام بمقدار ثلثه من التركة. والزائد يرجع فيه إلى الورثة. إن أجازوا، إذا لم يكن قصة، إن أجازوا فحينئذ بله يخرج له ما تبقى من الصلاة والصيام، وإلا فلا يجب عليهم ذلك. ذا النتيجة الواجبات البدنية لا يجب إخراجها من أصل التركة، كما لا يجب إخراجها من الثلث أيضا إلا مع الوصية إذا أوصى الميت بذلك. قال: إذا لم يكن للميت ولي أو فاته ما لا يجب، عده ولي بس ما يجب عليه القضاء، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، قلنا كما لو فاته بعمد على غير سماح السيد، إذا فاته بعمد قال لا يجب القضاء، لم يجب القضاء عنه من صلب المال، يعني من أصل التركة ما يجب، واجبات بدنية هذه. والواجبات البدنية هذه تخرج، لا تخرج من أصل التركة، ماكو دليل على إخراجها من أصل التركة، هذه يسموها واجبات بدنية باعتبار أنه أنت تأتي بها، يعني هي تحتاج ماذا؟ ببدنك حركات أنت تأتي بها، مقابل الواجبات المالية اللي يتوقف أداء الواجب على صرف مال. أنت شلون تؤدي الخمس للزكاة؟ كنت تدفع عن مال حتى تفرغ الذمة من الخمس والزكاة، ما هذه ما تحتاج دفع عن مال، إذا أردت الاتيان بها تأتي بها ببدنك. قال: وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة، أما القصر لا يجوز أخذ أموال من التركة للصلاة والصيام، ما يجوز هذا التصرف، هاي التركة صارت ملك إلهم، ما يجوز التصرف في أموال القصار إلا إذا كان يوجد مصلحة أو على رأي سماح السيد عدم مفسدة، إنما يصح التصرف من الولي لا من كل أحد، وثانيا أن لا يكون هنالك مفسدة، ومن الواضح أن دفع الصلاة والصيام عن الميت هذا بمفسدة لأموال القصار فلا يجوز. أما الكبار فمقتضى الاحتياط هو أن يفرغوا ذمة الميت، بل مستحب أيضا، مو فقط احتياط استحبابي، أيضا مستحب هو لدلالة جملة من الروايات على ذلك، ويفتي باستحبابه سماحة السيد في كتاب المناسك على ما ببالي بالمناسك، يفتي بالاستحباب ولا سيما لأقربائه، صحب كل واحد يفرغ ذمة الميت حتى البعيد خصوصا الأقارب. وجه الاحتياط هذا واضح، بعض الفقهاء ذهب إلى أنه يخرج من أصل التركة. قال: وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين، أما بالنسبة للقاصرين فهو خلاف الاحتياط، بل لا يجوز أصلا لأنه تصرف في أموالهم بما فيه مفسدة لهم. مسألة 747: المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا. الكبر عندما نقول ولد أكبر هذا الذي يجب عليه القضاء، مقصود أكبر يعني في السن، والسن يحسب بعد التولد، من حين الولادة بعد الولادة يحسب السن، وعليه ففي التوأمين يكون الأكبر هو الذي يولد أولا، يكون هو الأكبر، وليس المدار في الكبر على انعقاد النطفة بأن يكون الذي تنعقد نطفته أولا هو الأكبر، هذا ما به أثر، كما أنه ليس المدار في الأكبر على البلوغ بأن يكون الذي يبلغ أولا هو الأكبر، هذا أيضا لا أثر له، أنه البعض يبلغ، بعض الأخوة يبلغ قبل وإن كان أصغر، بعض يبلغ عمره 13 سنة مثلا ربما الأكبر في السن إلى أن يكمل 15 سنة هلالية يلا يبلغ. فالمدار ليس على البلوغ وليس على انعقاد النطفة، وإنما المدار على السن، هذا هو الذي يحدد من الأكبر، يعني العمر الذي يحسب بعد التولد. وهذا باعتبار أنه هذا هو الفهم العرفي للأكبر. العرف هكذا يفهم، عندما يقال هذا أكبر من هذا ماذا يفهم عرفا؟ يفهم أن هذا عمره يعني سنه أكبر من ذاك، ولا يفهم أن هذا انعقد نطفته أولا أو هو الذي بلغ أولا، هذا لا دخل له في صدق عنوان الأكبر بحسب الفهم العرفي. لذا يقول المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا أو أسبق انعقادا للنطفة. هذه مو هي اللي تحدد الأكبر بحسب الفهم العرفي. مسألة 748، لا يجب الفور في القضاء عن الميت، فيجوز التأخير فيه ما لم يبلغ حد الإهمال. ذكرنا في مبحث القضاء أن القضاء هو مبني على المواسعة لا على المضايقة، كما في مسألة 729 حيث ذكر سماع السيد لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة. فالقضاء هو مبني على المواسعة لا على المضايقة والفورية، بل حتى لو بني على المضايقة في القضاء عن نفس الشخص اللي تقدم الحديث عنه، هنا يقال لا يوجد دليل على الفور في القضاء عن الميت، فإن الدليل لو دل على المضايقة ولزوم الفور في قضاء الشخص عن نفسه فهذا لا يلازم الفور في قضائه عن غيره عن أبيه، ماكو ملازم. ربما يدل الدليل على أنه قضائك أنت عن نفسك هذا يلزم أن يكون بنحو الفور، هذا ما يلازم أن يكون قضائك عن أبيك أيضا بنحو الفور، بل مقتضى أدلة قضاء الولي عن أبيه اللي عبرت يقضي عنه أولى الناس بميراثه، مقتضى إطلاقها هو عدم المضايقة وعدم الفورية، وأنه ما شرطت هذه الروايات على أنه يلزمك بعد الموت مباشرة أن تبادر إلى القضاء، لم تقيد بذلك، بل هي أوجبت القضاء وسكتت، ومقتضى إطلاقها هو عدم الفور. اللهم إلا إذا وصل الأمر إلى حد الإهمال والتهاون، فحينئذ يجب المبادرة من جهة المحافظة على الواجب، فلخوف فوت الواجب حينئذ تجب المبادرة، ولكن هذا عنوان ثانوي. قال لا يجب الفور في القضاء عن الميت فيجوز التأخير فيه ما لم يبلغ حد الإهمال. مسألة 749، إذا علم أن على الميت فوائد ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من نوم أو نحوه أو لا لعذر، وإذا فاتت بعذر يلزم على الولد الأكبر أن يقضيها، إذا بدون عذر فاتت عن عمد لا يلزم عليه القضاء. طيب هنا ما هو الموقف؟ شو يسوي؟ يقول لا يجب عليه القضاء، ما دام يشك لا يجب القضاء، إنما يجب القضاء إذا أحرز عنوان الفوت بعذر، وحيث أنه يشك فالموضوع غير متحقق فلا يجب القضاء. وبعبارة ثانية هو يشك في أنه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب، هذا شك في أصل الوجوب في أصل التكليف، فتجري البراءة. يقول أنا بإمكان أن يتمسك بحديث رفعة عن أمتي ما لا يعلمون فلا يجب عليه القضاء. إذا علم أن على الميت فوائد ولكن لا يدر أنها فاتت لعذر من نوم أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء. مسألة 750. في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا. طيب إذا فرضنا أن الولد الأكبر أراد أن يقضي عن أبيه وحصل عنده شك في هذه صلاة القضاء عن أبيه أو حصل عنده سهو، فهل يراعي أحكام الشك والسهو وفق تقليد نفسه لو وفق تقليد أبيه؟ لأن أكو خلاف بيناتهم، أكو اختلاف في أحكام الشك والسهو، فيراعي من يراعي تقليد نفسه لو يراعي تقليد أبيه، وإذا كان مجتهد يراعي اجتهاده لو يراعي اجتهاد أبيه. إذا فرضنا هم أبوه مجتهد، الجواب نقول يراعي تقليد نفسه واجتهاد نفسه ولا علاقة له بتقليد أو اجتهاد أبيه، من جهة أن المصلي هو الولي، الولي هو الذي يصلي وهو الذي يشك وهو الذي يسهى، هيج فرضنا. طيب فلا بد أن يراعي ما تقتضيه وظيفته اجتهادا أو تقليدا، ولا علاقة له لنظر الميت اجتهادا أو تقليدا، لأن أحكام الشك والسهو هي أحكام للمصلي وليست للصلاة. الذي يشك والذي يسهو هذا حكمه، هذا أحكام إله مو أحكام للصلاة حتى نراعي فيها نظر الميت. فإذن المدار هو على تقليدي أو اجتهادي الولد الأكبر. طيب وهكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها نراعي أيضا تقليد أو اجتهاد الولي، باعتبار أن الخطاب هو متوجه إلى الولي، هو المأمور بأن يقضي ما فات أباه، ففوائد الميت تكون موضوع علما لخطاب الولي بالقضاء، فالمكلف بتفريغ ذمة الميت هو منه الولي، ولابد أن يأتي بعمل يحرز معه فراغ ذمة الميت، وهذا لا يكون إلا إذا كان يعتقد أن ما أتى به من الصلاة هو تام الأجزاء والشرائط، فلابد أن يراعي تقليده أو اجتهاد نفسه. فمثلا لو فرضنا أن الميت كان يرى أن السورة واجبة في الصلاة أو أن جلسة الاستراحة واجبة في الصلاة، يراها اجتهادا أو تقليدا، لو بحسب هو مجتهد الميت، لو حسب مقلد اللي كان يقلده يفتي بوجوب السورة في الصلاة ووجوب جلسة الاستراحة، ولكن الولي الولد الأكبر لا يرى وجوب السورة أو وجوب جلسة الاستراحة، لا يراها اجتهادا إذا كان مجتهد أو تقليدا مقلدا يقول ذا مو واجبة، لما يصلي يقدر يترك السورة وجلسة الاستراحة لو ما يقدر يقول نعم. العبرة باجتهاد الولد الأكبر أو بتقليده، ولا قيمة لاجتهاد أو نظري وتقليد الميت. لذا يقول في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا، وكذا في أجزاء الصلاة وشرع أجزاء الصلاة قلنا مثل السورة جلسة الاستراحة، إذا جعلناها من أجزاء الصلاة لو جعلناها واجب في الصلاة، وشرائطها اللي هي الطهارة وما شابه الطمأنينة وغيرها، هذا النهم أكو كلام بين الفقهاء في قضية الطمأنينة وأنه واجبة مواجبة بنحو الاحتياط، بعضهم يحتاط بعضهم مثلا يفتي بذلك، فالعبرة هو في بنظر الولي الولد الأكبر اجتهادا أو تقليدا. مسألة 751. إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي، يعني فرضنا أنه بعد دخول وقت الصلاة الزوال مثلا بمقدار مضى مقدار كان يتمكن أن يأتي بالطهارة والصلاة بحسب حاله، قلنا هذا هم يختلف بحسب حال المكلف من كونه مسافر أو حاضر، الحاضر صلاة تصير أطول، مسافر أقل، من كونه مريض أو مثلا سليم المريض صلاة تكون شنو أطول. طيب من جهة كونه شنو أنه مثلا دائم الحدث أو لا دائم الحدث، يحتاج مثلا إذا عنده وقت ينتظر ذلك الوقت. الآن إذا فرضنا أنه مضى من الوقت مقدار يتمكن أن يأتي بالصلاة بحسب حاله ولم يأتي بها، ثم مات في الوقت، مات، هل يجب على الولي أن يقضي تلك الصلاة، صلاة الظهر أو صلاة الظهر والعصر، أو لا يجب؟ يقول سماحة السيد نعم، الأحوط وجوبا ذلك، ولعله من جهة أن هذه الصلاة هي فاتت بعذر، باعتبار هو وإن لم يصلي مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة كان بإمكانه يصلي، ولكن هو لم يصلي من جهة أن ذلك موسع له، فهو عمل بالرخصة الشرعية حيث يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فتأخيره كان بعذر حيث أن الشارع جوز له ورخص له التأخير، فتركه للصلاة كان بعذر وهو العمل بالرخصة الشرعية، وإذا كان بعذر هذه الصلاة فاتته بعذر، فيشملها ما تقدم من دليل وجوب القضاء على الولي. قال إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي، فالأحوط وجوبا للولي قضاؤها عنه. المقصد الثامن صلاة الاستيجار، تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.